أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. أيها الإخوة، نحمد الله عز وجل أن بلغنا هذه العشر، نحمده كثيرا، لأن هذه العشر أيها الإخوة مهمة جدا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يهتم بها أكثر من غيرها، كما ورد في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله كله. ثلاثة أشياء: أحيا الليل كله في العبادة، وأيقظ أهله للعبادة، ثم أيضا كل وقته عبادة وطاعة لله عز وجل. لماذا؟ لأن هذه الليالي أفضل ليالي السنة كلها، لأن فيها ليلة القدر، وليلة القدر كما قال الله عز وجل خير من ألف شهر. فالرسول عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولذلك إذا دخلت هذه الليالي يعتكف، فلا يخرج من المسجد إلا للحاجة، أما غير ذلك فهو في المسجد كل وقت عبادة. ولذا ينبغي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في إحياء هذه الليالي بطاعة الله، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا، وأن نوافق نفحة من نفحات الله عز وجل يغفر فيها ذنوبنا. هنيئا أيها الإخوة لمن غفرت ذنوبه. الذي غفرت ذنوبه هذا هو الناجح. ولذلك غفران الذنوب يا إخوان مهم، ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كلها غفران الذنوب، وأمنية الإنسان أن تغفر ذنوبه في هذه الدنيا، لأن ذنوبنا كثيرة نسأل الله العافية. فإذا قابلنا ربنا بغفران الذنوب كان في ذلك الفوز العظيم. ولذلك ينبغي للإنسان إخوان إذا طلب من الله أن يغفر ذنبه يطلب بجد، يطلب بإخلاص، يطلب بنية صادقة أن الله يغفر ذنبه. ومعنى اغفر ذنبي استره في الدنيا وامحو عني أثره في الآخرة، لا يبقى عليه شيء. ولذا ينبغي أيها الإخوة في هذه الليالي ألا نشغل أنفسنا بالحديث عن الآخرين ونضيع الأوقات بدون فائدة، إما أن الإنسان يقوم يصلي ويقرأ ولو في المصحف، لا شيء في ذلك، يصلي حتى يأتي التهجد، أو أنه يقرأ القرآن، أو يذكر الله عز وجل ويسبح، فكله خير ولله الحمد. وإن شاء الله سيأتينا التهجد بعد ساعة، نبدأ في التهجد إن شاء الله، ثم نستمر في طاعة الله حتى نتسحر، ثم من أراد أن يواصل يواصل، ومن أراد أن ينام بعد صلاة الفجر ينام. ولكن أحذركم إذا نمتم في النهار لا تفوتكم صلاة الجماعة أبدا، لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا فجر، لأن الصلوات واجبة وفي رمضان أوجب، وهي من واجبات الصيام القوية. الليلة إن شاء الله نحن نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، من تفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين ومن سورة البقرة، وهي هذه الليالي نحن نتكلم في تفسير آيات الطلاق، وهي من 228. وأظنكم تذكرون كنا نتكلم في الدرس السابق عن الإيلاء، والإيلاء هو نوع من الطلاق، الإنسان يحلف أنه ما يطأ امرأته، يحلف يغضب عليها. ولذلك يا إخوان نساؤنا أمانة عندنا، لابد أن يتعامل الإنسان مع زوجته بالمعروف، يعاملها بالمعروف، لأن لها حقوق وله عليها حقوق. أما إن الإنسان يطغى على زوجته فلا. فبينت الآية الأولى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إنسان يغضب على زوجته يقول: والله لا أجامعك، والله لا أطأك، هذا لا يجوز. ولذلك ربنا قال: إذا حلف أنه لا يطأ زوجته يعطى مهلة أربعة أشهر، فإذا انتهت هذه الأربعة الأشهر إما أن يجامع وإما أن يطلق، وإذا رفض قال لا أجامع ولا أطلق يجبره الحاكم ويفسخ عليه نكاحه، لأن هذا إضرار بالمرأة. هذه الآية الأولى التي كان درسها السابق: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا، يعني رجعوا عن هذا الحلف، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: الفيئة يعني الرجوع عند الله أحب من الطلاق. ربنا سبحانه وتعالى لا يحب الطلاق، لماذا؟ لأنه قال في الفيئة: إن الله غفور رحيم، وقال في الطلاق: وإن عزموا الطلاق إن الله سميع عليم، سميع لأقوالهم، عليم بنياتهم، هل يريدون الإضرار أو لا. ولذا قال العلماء: إن الله لا يحب الطلاق. آياتنا الليلة أيضا تبين الطلاق. يا إخوان ديننا ولله الحمد دين سمح، دين سهل، نظم علاقات الجميع. لو أننا تمسكنا بديننا ما يكون هناك خلافات بين أحد منا، لا رجال ولا نساء. ولكن المسلمين وللأسف بعض منهم يتجاوزون حدود الله. هذه حدود الله، الله سبحانه وتعالى حدد لنا حدودا لا نتجاوزها، وإنما نسير في حدود أوامر الله عز وجل. هذه الآية المباركة في هذه الليلة ربنا يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ينبغي لنا إخوان إذا سمعنا القرآن، نحن سمعنا أئمتنا جزاهم الله خيرا يتلون علينا كثيرا من الآيات، عرفنا فيها المواعظ العظيمة، أن ربنا سبحانه وتعالى لماذا خلقنا في هذا الوجود؟ لعبادته. لماذا أرسل إلينا الرسل؟ لماذا أنزل إلينا الكتب؟ لنعرف كيف نطيع الله عز وجل. وأخبرنا أيضا أن فيه جنة وأن فيه نار وأن الكافرين لهم عذاب أليم، نسأل الله العافية، وأنهم في الدنيا في الآخرة لا يموتون ولا يحيون، نسأل الله العافية، لأنهم في عذاب أليم وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، هم هكذا يقولون. ولكنه إذا دخل أهل الجنة وأهل النار، أهل النار ما فيه موت، فربنا يخبرون أن فيه بعث وأن فيه حساب وأن فيه جزاء وأن فيه دار آخرة. ولذلك لا بد أيها الإخوة أن نتعظ ونعمل كثيرا للذي نقابله. نحن سنذهب ماذا نجد أمامنا؟ فربنا سبحانه وتعالى يخبرنا الآن بعدة المطلقات. ما هي العدة التي تقضيها المطلقة إذا طلقت؟ ولذلك ربنا يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يعني اللاتي طلقهن أزواجهن، المرأة التي طلقها زوجها تنتظر في العدة وتحبس نفسها عن الزواج، تحبس نفسها عن الزواج 4 أشهر، 3 قروء، تحبس نفسها عن الزواج 3 قروء. ما معنى 3 قروء؟ ما هو القرء؟ القرء اختلف العلماء فيه، منهم من قال هو الطهر ومنهم من قال هو الحيض، ولكن القول الراجح إن شاء الله أنه هو الحيض، وهو رأي الجمهور. ما هو الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: تجلس أيام أقرائها، تجلس أيام أقرائها، يعني أيام حيضها. المرأة التي معها الاستحاضة، الدم المستمر معها، تصوم وتصلي وتتوضأ لكل صلاة، لكن إذا جاءت أيام الحيض تتوقف عن الصلاة. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تجلس أيام أقرائها، يعني أيام حيضها. فقول الله عز وجل: المطلقة التي طلقها زوجها تنتظر عن الزواج 3 قروء، يعني 3 حيض. ونحن نعرف أن المرأة في الشهر تحيض حيضة واحدة مرة، لكن أقل الحيض يوم وليلة، أكثره أو أغلبه 7 أيام، أغلبه 5، أطوله 15 يوما، وقد يختلف بين النساء. لكن ما هي عدة المطلقة؟ 3 حيض. عرفنا من هذه الآية أن عدتها 3 حيض، لكن الله سبحانه وتعالى أمر النساء اللاتي طلقن وقال: لا يحل لهن أن يكتمن، يعني يخفين ما خلق الله في أرحامهن. ما هو الذي يخلقه الله في الأرحام؟ الحمل، الحمل. فلا يحل لها أن تكتم الحمل وتقول: أنا حت. لا بد أن تخبر أنها حامل. والرحم، أنتم تعرفون الرحم يا إخوان، هو رحم المرأة، هو مقر الحمل. لماذا سمي رحم المرأة رحما؟ يقولون لأنه ينضم على الجنين ويحفظه، فهو كذوي الأرحام من انضمامهم على قريبهم وحنوهم عليه وعطفهم عليه. انتبهوا للنصائح التي ينصحنا بها ربنا سبحانه وتعالى ويخبرنا بها. النصيحة الأولى ما هي؟ أن المرأة إذا طلقت لا تنتظر عن الزواج، عن النكاح، 3 حيض. ثم قال ربنا: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. إن كانت حامل لابد أن تخبر أنها حامل. ولذا قال الله عز وجل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه الجملة إغراء، إغراء لالتزام الحكم، وهي تشبه التحدي، يعني إن كن صادقات في الإيمان بالله واليوم الآخر لا يكتمن حملهن. إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر لا تكذب، لا تكتم، وإنما تخبر الناس أنها حامل. لكن ما هو اليوم الآخر؟ ما هو اليوم الآخر؟ يوم القيامة. يوم القيامة هو اليوم الآخر. لماذا سمي اليوم الآخر؟ لأنه لا يوم بعده، ما فيه سبت، أحد، اثنين. لأننا نعرف يا إخوان، الناس إذا بعثوا يوم القيامة، إذا بعثوا يوم القيامة ليس هناك موت. هذه الروح التي نفخت في الجنين وعمرها 4 أشهر في بطن أمه باقية، باقية دائما ما تموت، يعني هذه الروح باقية. فالناس إذا بعثوا من القبور رجعت الروح لصاحبها وهي مع صاحبها، ولذلك إذا بعثوا يوم القيامة ليس هناك موت، يوم آخر، إما خلود في الجنة وإما خلود في النار. لكن ما هي الحكمة؟ أن الله خلق، قال الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإنسان إذا عرف فيه يوم آخر أنه يخرج من قبره وأنه يحاسب، هذا يحمل الإنسان على الطاعات ويحمله على اجتناب المنهيات، لأنه يعلم أن أمامه يوما يجازى فيه الإنسان على عمله، فتجده يحرص على فعل المأمور وترك المحظور. مثل يا إخوان نحن في هذه الدنيا، الإنسان إذا كان موظف ويعرف أنه سيحاسب في آخر الشهر أو في آخر العام أو في آخر، يجد ويهتم. كذلك المسلم إذا كان يعرف أنه سيحاسب يجد ويجتهد ويفعل المأمور ويترك المحظور. ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن المطلقات يتربصن عن الزواج كم؟ 3 حيض. ثم أمرها ألا تكتم ما في رحمها من الحمل إن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر. ثم جاءنا بحكم آخر يقول وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. البعل، نعرف البعل هو الزوج، كما قال الله عز وجل عن امرأة إبراهيم الخليل عليه السلام، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، بعلي يعني زوجي. لكن هذا الذي طلق زوجته لماذا سمي بعل؟ ما دام من زوجته مطلقة كيف يكون هو زوجها وهي مطلقة؟ الأحكام الزوجية يا إخوان في الرجعية، إذا طلقت المرأة طلقة واحدة هذه تعتبر زوجة، وزوجها هو الذي يتصرف فيها حتى يمكن أن يراجعها بدون رضاها. ولذلك الأحكام الزوجية في الرجعية باقية إلا ما استثني. ولذلك قال الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في ذلك في أي متى؟ في المدة، في هذه المدة التي ذكرها الله عز وجل، مدة العدة. لكن الله شرط شرط، الزوج إذا أراد أن يراجع زوجته خلال هذه المدة لابد أن يكون مصلحا يريد الإصلاح، ولذلك يقول الله إن أرادوا إصلاحا، يعني البعولة الأزواج إن أرادوا إصلاحا في رد الزوجة. والإصلاح تعرفون أنه لم الشمل والائتلاف والالتئام بين الزوج وزوجته وإزالة لما وقع من الكسر بسبب الطلاق وما أشبه ذلك، يعني إن كان يريد الإصلاح فإنه يراجعها ولو لم ترضى. ثم بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن المرأة التي تأخذها، الزوجة التي تأخذها هي أم أولادك، وهي أيضا مسلمة ولها حقوق كما أن لك حقوق، لكن حقوقك أنت يا الزوج أكثر من حقوقها هي. ولذلك قال الله عز وجل ولهن، أي للزوجات، سواء كن مطلقات أو ممسكات، مثل الذي عليهن بالمعروف. كما أن على الزوجة أن تتقي الله في حقوق زوجها وأن تقوم بما فرض الله عليها، فلها أيضا مثل الذي له، لأنه يجب على الزوج أن يعاشرها بالمعروف وأن يقوم بحقها الذي أوجب الله عليه. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ما هو المعروف؟ المتعارف بين الناس، المعاشرة الزوجية الصحيحة، المعاملة الحسنة. لكن الله عز وجل بيّن أنه المماثلة هذه ربما يفهم بعض الناس أنها تقتضي المساواة. وقد قلنا في درس سابق أن الذين يطالبون بالمساواة بين الرجل والمرأة على خطأ، ليس هناك مساواة، ليس هناك مساواة، وإنما العدل، المعاملة بالعدل. أما المساواة فإنها ليست صحيحة، فربنا سبحانه وتعالى أخرج المماثلة وبين وقال وللرجال عليهن درجة، وللرجال عليهن درجة، بين أن للزوجة والمرأة حقوق، وللرجل أيضا حقوق، الزوج حقوق لكن الرجل له عليها درجة. والله سبحانه وتعالى جعل الرجل هو رئيس العائلة، يعني مثلا ولله المثل الأعلى، لو أن إنسان عنده شركة وجاء بإنسان وقال هذا رئيس الشركة لا يعترض عليه، لأن له رأي في هذا الذي جعله رئيس الشركة. ربنا جعل الإنسان الزوج هو رئيس العائلة، هو المسؤول عن هذا البيت، ولذلك يجب عليه أن ينظم هذا البيت على حسب ما أمر الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل وللرجال عليهن درجة، الرجل له فضل زيادة في العقل على المرأة، وأيضا في الحقوق، وهذا أيضا من باب الاحتراس حتى لا يذهب الذهن إلى تساوي المرأة والرجل من كل وجه. والمؤتمرات التي تعملها الدول الأوروبية والأمريكية الآن حول المرأة لا يستطيعون أن يساووا بين الرجل والمرأة مهما عملوا من مؤتمرات أو مهما عملوا من أنظمة. ولذلك قال الله عز وجل وللرجال عليهن درجة والله عزيز. ما معنى كلمة عزيز؟ غالب، ربنا سبحانه وتعالى لا يغلبه أحد، ولذلك أظهر وأقوى معاني العزيز هو ذو عزة، يعني هو الغالب، كما قال تعالى في قوله تعالى وعزني في الخطاب. ما معنى وعزني في الخطاب؟ يعني غلبني في الخطاب. وحكيم أي ذو الحكم التام والحكمة البالغة. نريد أن نعرف فوائد من هذه الآية المباركة، وهكذا كلما قرأت آية في القرآن الكريم اجلس معها قليلا وفكر ما هي الأحكام التي تستفيدها منها، ما هي الأوامر التي في هذه الآية. ولذلك نقول من فوائد الآية وجوب اعتداد المطلقة بثلاث حيض، ثلاث حيض، تحيض كل شهر حيضة، إلا إذا كانت امرأة تحيض كل شهر حيضتين، لكن الغالب في النساء أن المرأة تحيض في الشهر مرة واحدة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى أوجب على المطلقة أنها تتربص عن النكاح ثلاث حيض، والمطلقات يتربصن. يتربصن هي أمر وإلا خبر؟ هي جملة خبرية ولا أمر؟ يتربصن جملة خبرية، لكن يقول العلماء أنها بمعنى الأمر، كما قال البلاغيون أهل البلاغة إذا جاء الأمر بصيغة الخبر كان ذلك توكيدا له، كأنه أمر واقع صح أن يخبر عنه. فالمرأة المطلقة تتربص ثلاث حيضات. وأيضا يقول بعض العلماء من يستفيد من هذه الآية أن المرأة يغلبها الخجل، وإلا عندها قوة الداعي إلى الزواج، لأن الله قال يتربصن بأنفسهن، كأن النفس تحثها على أن تنهي علاقتها بالأول وتتزوج، فقيل تربصي بنفسك، يعني انتظري لا تستعجلي، هكذا يقول بعض العلماء. ثم أيضا من فوائد الآية وجوب العدة بثلاث حيض على كل امرأة مطلقة، سواء كان طلاقها بائنا أم رجعيا، بينونة صغرى أو بينونة كبرى، لأن الله سبحانه وتعالى عمم وقال والمطلقات. لكن فيه استثناء ولا كل المطلقات عدتها ثلاثة قروء؟ لا، فيه استثناءات، فيه استثناءات. طيب، التي لا تحيض تبقى دائما معتدة على زوجها حتى يراجعها؟ امرأة كبيرة لا تحيض، الصغيرة التي لم تحيض وقد تزوجت، هذه المرأة التي لا تحيض لصغر أو المرأة التي لا تحيض لكبر عدتها ثلاثة أشهر. المرأة التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر إذا كانت صغيرة أو كبيرة، أما التي تحيض عدتها ثلاثة حيض. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الطلاق: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. فيستثنى أيضا من هذه المرأة الصغيرة أو المرأة الآيسة أن عدتها ثلاثة أشهر. وأيضا يستثنى المطلقة قبل الدخول والخلوة، يعني إنسان عقد على زوجة ولكنه طلقها قبل أن يخلو بها وقبل أن يدخل بها، ما هي عدة هذه؟ ليس عليها عدة. يعني إنسان عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها ولم يأتها وطلقها، نقول هذه ليس لها عدة، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. كم استثناء عندنا الآن؟ الصغيرة والآيسة والتي طلقت قبل الدخول والخلوة، أيضا في استثناء آخر: الحامل، المرأة الحامل عدتها وضع الحمل، يعني لو طلقها اليوم ووضعت الحمل غدا انتهت العدة. هذه الحامل، لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه ثلاث مسائل مستثناة من هذه الآية من عموم قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وأيضا من فوائد الآية أن من فارق الزوجة بغير طلاق فليس عليها أن تعتد بثلاث حيض. يعني ممكن أحد يفارق زوجته بدون طلاق؟ نعم، هذا الخلع، الخلع ممكن أن يخالع زوجته. إذا خالع زوجته هذا ما في طلاق، ربنا قال: والمطلقات يتربصن، لكن هذا خلع، والخلع لا يعتبر طلاق وإنما يعتبر فسخ. هذه يكفي أن تستبرئ بحيضة على القول الراجح من أقوال العلماء، حيضة واحدة ثم تتزوج إذا خالعت زوجها. وسيأتينا الكلام عن المخالعة وعن الخلع إن شاء الله. ولذلك الخلع أول ما كان جاء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. امرأة رأت زوجها مقبل مع أناس من الصحابة رضي الله عنهم فتقول: نظرت إليه فوجدته أقصرهم قامة وأقبحهم وجها. يعني نظرت في هؤلاء الرجال فيهم جمال وفيهم طول، هو أقصرهم، مع أنه كان خطيب الرسول عليه الصلاة والسلام وكان إذا تكلم مع الخطباء لا أحد يستطيع أن يتكلم معه من فصاحته وقوة حجته. لكن ليس عيبا أن الإنسان يكون أسود أو يكون قصير أو يكون أعور، هذا خلق الله. يعني الإنسان إذا استهزأ بإنسان في خلقه كأنه يستهزئ بالله عز وجل فهذا ليس عيب. لكن تقول لما نظرت كرهته، فأخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: هل تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال إذا ردت عليه الحديقة قال طلقها تطليقة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام طلقها تطليقة. ولذلك ينبغي للإنسان إخوان ألا يترك التلفزيون عنده في البيت، قد ترى المرأة رجال أجمل منه وأحسن فيمكن تكره زوجها. ولذلك نظر المرأة على الأزواج الآخرين فيه صعوبة، كما قالت فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، سئلت يا فاطمة ما هو أحسن شيء للمرأة، ما هو أفضل شيء للمرأة، قالت ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، لا ترى الرجال ولا يراها الرجال. ولذلك الكبة التي وضعت الآن على أنعاش النساء ما وضعت إلا في عهدها، لأنها أمرت لما قالت إذا أنا مت لا تدفنون إلا في ليل، وضعوا علي سترة قوية حتى لا يراني أحد، فوضعوا هذه الكبة على فاطمة، ثم استمرت على نساء المسلمات. ولذلك المرأة دائما الستر لها. ولذا حتى إذا ماتت المرأة كم ثوب نكفنها فيه؟ 5، الرجل نكفنه في 3. ولذلك الستر واجب على المرأة أكثر من الرجل. المهم يقول العلماء أن من فوائد هذه الآية أن الإنسان إذا فارق زوجته بغير طلاق ليس عليها أن تعتد بثلاث حيض. تعتد بكم؟ الاستبراء بحيضة واحدة، وهذا هو القول الراجح، وهناك قول آخر عند العلماء. طيب لو أن الإنسان إخوان طلقها وهي حائض، لو طلقها وهي حائض هل تحتسب هذه الحيضة التي طلق فيها؟ ولذلك منع الرجل أن يطلق زوجته وهي حائض. طلاق السنة ما هو؟ أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. فإذا طلقها وهي حائض طالت عليها المدة، تطول عليها المدة. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يطلقها في أثناء الحيض، لكن لو طلقها في أثناء الحيض هذه الحيضة لا تحتسب، لا بد أن يحتسب الحيضة الجديدة، لأن الله قال العدة 3 قروء، وهنا طلقها في نصف الحيض أو ربع الحيض، ولذلك لا يحسب هذا لها. وأيضا من فوائد الآية أن الطلاق لا يقع قبل النكاح، الطلاق لا يقع قبل النكاح. يعني لو مثلا قال رجل لامرأة إن تزوجت فلانة أو إن تزوجتك فأنت طالق، فتزوجها، هل تطلق ولا ما تطلق؟ لا تطلق، لأن الله قال المطلقات والمطلقة، نحن نعرف أن الإطلاق لابد أن يكون بعد قيد، والقيد هو عقد النكاح. وأيضا من فوائد الآية أنه يرجع إلى قول المرأة في عدتها، يعني نصدق المرأة في عدتها، لأن الله قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. هذا دليل على أن كلام المرأة معتبر، لو لم يكن معتبر لم يكن لكتمها أي تأثير. فإذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت وكان ذلك في زمن ممكن فإنها تصدق وهي مؤتمنة على ذلك، أما إذا ادعت أن عدتها انقضت في زمن لا يمكن، يعني مستحيل، فإن قولها مردود، لأنه من شروط سماع الدعوى أن تكون ممكنة، ودعوى المستحيل غير مسموعة أصلا. وأيضا من فوائد الآية أن المطلقة البائن، نحن هناك تكلمنا عن المطلقة الرجعية والمطلقات يتربصن، لكن البائن وسيأتينا الكلام عن البائن، المطلقة البائن التي طلقها 3 بالثلاث. ومشكلة كثير من المسلمين الآن يتلاعبوا بالطلاق، كل كلام علي الطلاق علي الطلاق، لا ينبغي للإنسان أن يقول هذه الكلمة أبداً. هنا المطلقة البائن عدتها 3 قروء، لأن الله قال والمطلقات فيشمل حتى البوائن، وهذا كلام جمهور العلماء وهو القول الصحيح. حتى لو كانت بائنا بالثلاث فإنه لا بد أن تعتد 3 قروء، هذا هو القول الراجح. لكن ابن تيمية رحمه الله عنده رأي آخر، يقول إن كانت المسألة إجماعية فالإجماع معتبر وهو حجة، وإن لم تكن إجماعية فإن القول بأن المبانة تعتد بحيضة واحدة قول وجيه. هذا قول ابن تيمية، لكن القول الراجح أنها تعتد ب3 حيض. ثم أيضا ربنا سبحانه وتعالى قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، هذا يدلنا على أن الآية في الرجعيات، أن هذه الآية للرجعيات، يكون الحكم مخصصا بذكر الحكم المختص به. ومن فوائد الآية أنه ينبغي ذكر ما يوجب القبول والعمل، ذكر ما يوجب القبول والعمل، لأن الله قال إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فيه شيء مهم يا إخوان في هذه الآية، أنه ينبغي تحذير المؤمن الذي لا يعلم بأمانته، تحذير المؤمن الذي لا يعلم بأمانة من هو إلا الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالأمانات إلا هو، يحذره من عذاب يوم الآخر إن لم يقم بواجب الأمانة. هذا تحذير المؤمنين جميعا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وأيضا نستفيد من هذه الآية إثبات اليوم الآخر. أهم شيء عندنا يا إخوان، أهم شيء، كل الكتب السماوية وكل الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل يدعون إلى الإيمان بالله، ويدعون إلى الإيمان بالرسل، ويدعون إلى الإيمان بالبعث بعد الموت. فهذه الآية تدل على البعث اليوم الآخر، أن الناس يبعثون من القبور ويحاسبون، فإما إلى جنة أو إلى نار. وأيضا من فوائد الآية أن الرجعية في حكم الزوجة، لأن الله قال وبعولتهن، فأثبت أنه زوج لها. ومن فوائد الآية أنه لا حق للزوج في الرجعة، من فوائد الآية أنه لا حق للزوج في الرجعة إذا لم يرد الإصلاح، لأن الله قال إن أرادوا إصلاحا. لكن هذا اختلف العلماء فيه، هل هو على سبيل الشرط أو على سبيل الإرشاد؟ من العلماء من قال إنه على سبيل الإرشاد، ولكن الشيخ المفسر ابن عثيمين رحمه الله في هذه الآية يقول هذا خلاف ظاهر الآية، والواجب إبقاء الآية على ظاهرها، فليس له أن يراجع إلا بهذا الشرط، يريد الإصلاح، يريد الوفاق، لا يريد الإضرار بالمرأة. وأيضا من فوائد الآية أنه لا رجعة بعد انقضاء العدة، يتربصن 3 قروء، وله أن يراجعها في هذه العدة، بعد ما تنتهي العدة فإنه لا رجعة، لا بد أن يكون هناك مهر جديد وعقد جديد وموافقة المرأة وموافقة أهلها وما إلى ذلك. ولذلك قال ولا أحق بردهن في ذلك، يعني لا رجعة بعد انقضاء العدة. ومن فوائد الآية أن للزوجة حقوق كما أن عليها حقوق، لأن الله يقول ولهن مثل الذي عليهن. ومن فوائد الآية إثبات الرجوع إلى العرف لقوله تعالى بالمعروف. وكل ما جاء ولم يحدد في الشرع فإن مرجعه إلى العرف، لكن في هذه الآية فيها استعمال الاحتراس، وأنه لا ينبغي الإطلاق في موضع يخشى فيه التعميم. ربنا يبين لنا أن الإنسان إذا تكلم بكلام لابد أن يكون عنده احتراس وأن يخشى، ولذلك لابد أن يضبط كلامه. ولذلك ربنا قال وللرجال عليهن درجة، يعني قال في الذي قبلها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لكن احترس، قد يقول إنسان حقوقها مثل حقوق عليها تماما، ربنا يقول لا، للرجال عليهن درجة. وهذا احتراس يا إخوان، ولهذا كان على الزوجة أن تطيع زوجها، والزوج أيضا يطيعها بالمعروف، ولكن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الزوجة، كما قال الله عز وجل فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وهذا أيضا من معنى الدرجة، درجة الرجال على النساء من وجوه متعددة وليست من وجه واحد. الدرجة التي فضل الله بها الرجال على النساء في العقل، في الجسم، في الدين، في الولاية، في الإنفاق، في الميراث، في عطية الأولاد، يعني درجة عظيمة فضل الله الرجل عليها. ولذلك الأمر الأول العقل الذي فضل الرجال، ربنا سبحانه وتعالى فضل الرجال على النساء بالعقل. نحن نعلم أن الرجل عقله أكمل من عقل المرأة، هل هناك دليل؟ عقل الرجل أكمل، هذا هو الغالب الأعم، ولا قد يكون هناك امرأة عقلها كامل أحسن من بعض الرجال، لكن الأغلب أن الرجال عقولهم أكمل من عقل المرأة. ما هو الدليل؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا ما نقصان العقل يا رسول الله؟ قال أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ فذلك نقصان عقلها. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى فضل الرجل بالعقل، فضله بالجسم، جسم الرجل أكمل من المرأة في الجسم، فهو أنشط من المرأة وأقوى في الجسم. وأيضا الدرجة العقل، الجسم، الدين، الرجل أكمل من المرأة في الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المرأة إنها ناقصة دين. كيف فسر رأى الرسول نقصان دين المرأة؟ يقول عليه الصلاة والسلام إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. ولهذا يجب على الرجل من الواجبات الدينية ما يجب على المرأة كالجهاد، الجهاد يجب على الرجال ولا يجب على النساء. أيضا فضل ربنا سبحانه وتعالى الرجال على النساء بالولاية، فضل الرجل على المرأة في الولاية، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الرجل قواما على المرأة، كما قال عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله بن عثيمين لا يحل للمرأة أن تتولى ولاية عامة أبدا، حرام، لا وزارة ولا غير وزارة، فالولاية العامة ليست من حقوق النساء أبدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أيضا من تفضيل الرجل على المرأة الإنفاق، فالزوج هو الذي ينفق على المرأة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. ما هي اليد العليا؟ المعطي، اليد العليا هو المعطي واليد السفلى هي الآخذة. وأيضا فضل الرجل على المرأة بالميراث ستة أمور وعطية الأولاد، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. فأنت أيها الرجل عليك مسؤولية أعظم من مسؤولية المرأة، لا بد أن تتقي الله عز وجل وتصلح بيتك وتقوم بطاعة الله عز وجل، تعلم أنك محاسب في هذا البيت. هذه مسؤولية تحاسب عليها، تحاسب عن أولادك، تحاسب عن زوجتك، ماذا فعلت فيهم في أوامر الله. كما أن ولله المثل الأعلى، إذا كان الإنسان مدير إدارة، من الذي يحاسب مدير الإدارة؟ يحاسبه من هو أعلى منه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سيحاسبك أنت يا رئيس الذي وضعك لهذه الرئاسة، سيحاسبك ماذا قدمت. ولا تظلم نفسك، لا تظلم نفسك، لأن الإنسان إذا ظلم غيره يظلم نفسه. إذا ظلمت الزوجة أنت ظلمت نفسك، ما هو ظلم للزوجة، وإن إذا ظلمت غيرك أيضا هو ظلم لنفسك. وأيضا من فوائد الآية كما قال الشيخ رحمه الله أن الذين لهم درجة على النساء هم الرجال الذين هم جديرون بهذا الوصف، وأما من جعل نفسه بمنزلة النسوة فهذا يكون شرا من المرأة، لأنه انتكس من الكمال إلى الدون، ومن ثم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، حتى لا يعتدي أحد على حق أحد أو لا يعتدي أحد على اختصاص أحد. ومن فوائد هذه الآية إثبات هذين الاسمين من أسماء الله عز وجل، العزيز والحكيم، وما تضمناه من صفة، وهي العزة في العزيز والحكمة. ربنا لا يأمر بأمر إلا وله حكمة، ولا ينهى عن نهي إلا وله حكمة، فهو سبحانه وتعالى حكيم خبير. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يتقبل أعمالنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وأعنا عليه هذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لحسن الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يوفق لليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد أيها الإخوة، أحد الإخوة يسأل، ما أدري كثرة الأسئلة عن عزير، يقول ما اسم عزير عند اليهود؟ ما اسم؟ اسألهم، اسأل اليهود، ما أدري، لكن قرأت في التفسير أن اسمه عزرة، اسمه عزرة عند اليهود، لكن لماذا جعلوه ابن الله؟ لأنه مات سنة 100 سنة ثم بعثه الله، وقالوا ما كانوا يعرفون له أب، فقالوا هذا ابن الله، وهو كذب. نحن ولله الحمد موحدين، نحن المسلمين موحدين، المشركون من العرب كانوا يقولون الملائكة بنات الله، النصارى يقولون المسيح عيسى ابن الله، اليهود يقولون عزير ابن الله، نحن موحدون نقول الله سبحانه وتعالى ليس له ولد وليس له زوجة، وإنما هو واحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهنيئا لكم أيها الموحدون، هنيئا لكم، لو دخلتم النار تخرجون منها، إذا كنتم موحدين لو دخلتم النار تخرجون منها، أما هؤلاء المشركين لا يخرجون من النار، نسأل الله العافية. فأسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. هناك سؤال آخر يقول، الإنسان يمكن في التهجد أن يكون هناك ركوع طويل وسجود طويل، ماذا أقول؟ ماذا أقول في هذا السجود أو في هذا الركوع؟ تكثر من قول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي العظيم، أكثر منه، سبحان ربي العظيم، ثم تزيد عليه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم تزيد عليه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا ذا الجلال والإكرام، ثم تزيد حتى يرتفع. وفي السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد سبحان ربي الأعلى 10 مرات، تقول سبحان ربي الأعلى وتعتقد أن الله أعلى من كل شيء لا يحيط به شيء، وأنه أعلى ذاتا وأعلى صفاتا، وأنت أقرب إلى ربك إذا كنت ساجدا. أقرب ما يكون العبد من ربه كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، فأكثر من سبحان ربي الأعلى، ثم قل رب اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، ثم لك أن تقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أكثر من قولي اللهم اغفر لنا. إذا غفر الله لك ما بقي عليك من الذنوب شيء. إذا غفر الله لك معنى غفر لك يعني سترها في الدنيا ومحاها عنك في الآخرة. أسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يتولانا بحفظه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.